إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، ومجانبة سخطه وغضبه، والتحذير من أليم عقابه. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أنه قد دلت سنة الله سبحانه وتعالى أن من أهم ما تملك به الأمة عزتها وتحفظ به سيادتها حسن قيامها بشؤونها وتدبير أمور معاشها من توسط في النفقات واقتصاد في المعيشة ورشد في استهلاك ما هو مباح من الملذات والمرغوبات، كل ذلك في مسلك وسط ومنهج عادل لا يجنح إلى رهبانية مغرقة ولا إلى مادية بهيمية مهلكة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وإن من الأمور عباد الله التي أفسدت على الأمة أفرادا وجماعات طبعها ومزاجها واختل بسببها نظام عيشها كثرة الإسراف والتبذير، كثرة الإسراف والتبذير الصادر من الناس، وسوء التصرف في الأموال والثروات والممتلكات، مما أورث مظاهر البذخ والطرف عند أقوام وانعكس على آخرين فرمى بهم في مضايق العيش ودهاليز الفقر والاحتياج. الإسراف عباد الله داء فتاك وقتال، ينبت أخلاقا مرذولة ويهدم بيوتا عامرة ويقضي على مظاهر العزة في الأمة. والإسراف كما تعلمون مجاوزة القصد، وقد عرفه الراغب الأصفهاني بقوله أنه مجاوزة الحد في كل ما يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. وعرفه الجرجاني كما في التعريفات بأنه إسراف المال الكثير في الغرض الخسيس، والإسراف أخو التبذير الذي هو إنفاق المال في غير حقه كما قال الشافعي. وبعض العلماء فرقوا بين الإسراف والتبذير، فقالوا الإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. والإسراف والتبذير عباد الله قد جاء ذمهما في الكتاب والسنة، والنهي عنهما في مواطن كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. ويكفي الإسراف ذمًا وشرًا وداءً أن الله تعالى ذم به أكفر الناس وهو إبليس، وجعل المسرف أخاً للشيطان، قال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي كانوا إخوان الشياطين في التبذير والسفه، في التبذير والسفه وترك طاعة الله عز وجل وارتكاب معصيته. ولهذا قال وكان الشيطان لربه كفورا أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله تعالى عليه بترك طاعته والإقبال على معصيته ومخالفته. بل إن الله تعالى قد وصف به أي بهذا الإسراف شر الخليقة من عباده وهو فرعون، حيث قال الله عز وجل فيه إنه كان عاليا من المسرفين، وأخبر جل وتعالى أنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين، وكذلك لا يهديهم سواء الصراط، لا يهدي من هو مسرف كذاب، وقد توعدهم بالعذاب الأليم والنار في الجحيم، حيث قال سبحانه وتعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بحفظ أموال اليتامى وصيانتها من الإتلاف والضياع بسبب التبذير والإسراف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها بدارا وإسرافا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول الحافظ ابن كثير ينهى الله عز وجل في هذه الآية عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه ف فإن الصرف يبغضه الله عز وجل ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه قد يبلغ بالإنسان إلى أن يفرط فيما يجب عليه من النفقات. وفي هذه الآية الكريمة الأمر بالأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. هذا وقد جعل الله تبارك وتعالى الإسراف مذموماً بكل أنواعه وصنوفه وفي كل أحواله وأوقاته، ولو كان الإنسان ينفق من خزائن لا تنفذ مؤدياً للحقوق ساداً لخلة المحتاجين. يقول الله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الآية: والصرف الذي نهى الله عز وجل عنه في هذه الآية مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف برب المال. هذا في الزكاة وأداء الحقوق. ينبغي أن يضع الإنسان المال فيما وضع له، لا تقتيراً ولا إسرافاً وتبذيراً. وأما السنة النبوية عباد الله فقد حوت على كم من هائل من الوصايا والآداب والأحكام التي تقصد إلى تنظيم شؤون المسلم في كل ما له تعلق وارتباط بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه، وفي كل ما يتصل برغباته وآماله. روى الإمام ابن ماجة في سننه والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وهذا الحديث رواه ابن عماجة والترمذي وليس الإمام أحمد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير أن يخالطه إسراف ولا مخيلة. يقول الموفق عبد اللطيف البغدادي فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة. فإن الصرف في كل شيء يضر بالبدن ويضر بالمعيشة، لأنه يؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس التي هي في أكثر الأحوال تابعة إلى الجسد. ومما جاء النهي عنه والتحذير منه في السنة النبوية ذلكم الحديث الجامع الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال البدر العيني رحمه الله: إضاعة المال هو صرفه فيما لا ينبغي. هذا وقد يكون إن شاء الله للحديث بقية بعد جلسة هذه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا للعمل بشرعه واتباع سنة نبيه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا وسطا، لا ناقصا عن حد الاعتدال ولا ذاهبا عنه شططا، أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهله وجنوده، وأسأله التوفيق للعمل بآداب الإسلام والوقوف عند حدوده، ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وأول المسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه الذين نصروه بحسن الإنقياد ونشروا دعوته بالحكمة والسداد، وعلى من تبعهم بإحسان متخليا عن الصرف متحليا بالاقتصاد. عباد الله، لا شك أن وجوه الإسراف كثيرة وصوره ومظاهره عديدة، والكلام في أغلب هذه الوجوه يستدعي حديثا مستفيضا وكلاما طويلا عريضا، وليس هذا محل البيان والاستطراد، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. وها أنا أذكر لكم بعض هذه الصور التي ابتلي بها الناس وفشت في المجتمع فشو النار في الحطيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تجنب الإسراف والتبذير في كل صوره ومظاهره. من صور ومظاهر الإسراف عباد الله، الإسراف على النفس بالمعاصي والذنوب، وهذا من أشد أنواع الإسراف الذي يكون على النفس بما حرمه الله سبحانه وتعالى، فهو يؤدي إلى الهلاك ويبوئ الإنسان مقاعد الذل والخسران في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال القاسم في تفسير هذه الآية: أي الذين جنوا عليها، أي على هذه النفوس، بالكفر والعصيان. ومن مظاهر وصور الإسراف والتبذير الإسراف في الأكل والشبع المفرط، وقد جاء النهي عن هذا النوع من الإسراف ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد بإسناد صحح أحمد شاكر سنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الأدمي لقيمات يقمنا صلبه، فإن غلبت الأدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهذا الحديث عباد الله متضمن لقواعد الطب والغذاء، إذ المعدة كما تعلمون بيت الداء كما يقولون. قال بعض الأطباء: لو استعمل الناس هذا الحديث لسلموا من الأسقام والأمراض ولتعطل الدكاكين الصيادلة. ومن وجوه وصور الإسراف والتبذير عباد الله الإسراف في الوضوء، فقد جاء في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد، أي سعد بن أبي وقاص، فقال له: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. قال الشيخ مبارك الميلي رحمة الله تعالى: لولا محاربة الإسلام للإسراف
ما كان يندبنا إلى تقليل الماء في الطهارة، وهو لا قيمة له في كثرة الأوقات وأغلب الجهات. وقد قيل في الماء أنه أعز مفقود لكنه أهون موجود. ويقول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه: تقليل الماء مع إحكام الغسل سنة، والصرف منه غلو وبدعة. وذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه، فكان مما لخصه من مجموع الأحاديث التي ذكرها قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أيسر الناس صبًا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. بعض الناس للأسف الشديد يسرفون الماء في الوضوء بدليل دفع الوسواس وإتقان الوضوء والغسل، وهذا في الحقيقة مخالفة للسنة ومجانبة للصواب ومدعاة إلى الوقوع في الوسواس. ومن مظاهر وصور الإسراف الإسراف في المرافق العامة وفي كل ما هو مسخر في مصلحة الناس ومذلل لمنافعهم، لا سيما إن كان مشتركا بينهم. فكثير من الناس لا يبالي بملك غيره، بل أصبحت مقولة أكثر الناس: هذا ملك الدولة وهي التي تصلحه وهي المسؤولة عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مر آنفا: وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وإضاعة المال إنفاقه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف، وسبب النهي لأنه إفساد، والله تعالى لا يحب المفسدين، وأنه إذا أضاع المال تعرض بعد ذلك لما في أيدي الناس. وهذه هي المذلة، وهذا حال أكثر المسرفين والمبذرين. ومن مظاهر الإسراف أيضا عباد الله، وهو الأكثر شيوعا وذيوعا بين الناس، المبالغة في إقامة الولائم والحفلات بالتكاليف الباهظة والتباهي بما يبذل في المناسبات والأفراح والأعراس من النفقات الزائدة عن الحاجة من مطعم وثياب وزينة وأضواء ومفرقعات تشترى بالأموال الباهظة. كل هذا عباد الله جاء النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. فما بال قومنا اليوم ينظرون إلى مثل هذا الحديث الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزائد عن الحاجة مما للشيطان فيه النصيب الأوفر. وهذا مستل من قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثم اعلموا رحمكم الله أن التخلص من آفة الإسراف والتبذير والنجاة منها يكون بأسباب، منها مجاهدة النفس وتدريبها على التوسط والاعتدال والاقتصاد في المعيشة في كل ما يأتي المرء ويذر. ومن هذه الأسباب أيضا المانعة للإسراف والتبذير البعد عن المسرفين والمترفين، والانقطاع عن صحبة من كانت حاله الإسراف والتبذير، ثم التفكر في عواقب الإسراف والتبذير في الدنيا والآخرة، وتذكر الموت وزوال هذه الدنيا وانقضاء عمرها، ثم بعد ذلك الاعتبار بأحوال الأمم من أفراد وجماعات التي كان من صفاتها التبذير والإسراف في كل شؤونهم، حتى كان عاقبة أمرهم خسرا. يقول الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فأهل الترف هم أهل الإفساد، والمسرف والمبذر وإن كان فقيرا فإن مآله مآل المترفين. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير والرضا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا مظاهر الترف والبذخ، وأن يعيننا على أنفسنا بالاعتدال والتوسط والاقتصاد في الأمور، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل آخر أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.